رابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قوات الاحتلال ترتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 250 شهيدا ومصابا خلال الساعات الماضية. الجيش الصهيوني يشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة وسط مواجهات متفرقة. المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن استهداف ثكنة رميمة التابعة للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أدان السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد رواني بشدة الهجمات العسكرية الأمريكية على أراضي العراق وسوريا، ووصف بأنها غير قانونية وغير مبررة وتنتهك الأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وقال إيرواني في اجتماع لمجلس الأمن حول الهجمات الأمريكية على سوريا والعراق أن إيران تدين بشدة هذه الأعمال المشتركة للولايات المتحدة وبريطانيا ضد اليمن، وأضاف أن مثل هذه الأعمال غير القانونية التي تستهدف المدني والبنى التحتية الحيوية تعرض السلام والأمن في المنطقة للخطر. قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا إن الضربات الأمريكية التي شنتها على سوريا والعراق قبل أيام شملت أسلحة جوية كبيرة ومتطورة كشفت السياسة العدوانية للولايات المتحدة. وفي جلسة لمجلس الأمن عقدها بناء على طلب روسيا لبحث الضربات الأمريكية، أكد نيبنزيا أن واشنطن تسعى إلى توسيع الصراعات في المنطقة. بدوره قال مندوب الصين إن على واشنطن احترام القانون الدولي وسيادة الدول، وإلا فإن الأمور ستخرج عن السيطرة وقد يفضي ذلك إلى انفجار كبير، فيما اتهم مندوب سوريا الولايات المتحدة بالاستثمار في الإرهاب. قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و143 مصابا خلال الساعات الماضية. وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 27,585 شهيدا و66,978 مصابا. إلى ذلك قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة أصبحت تشمل ثلثي القطاع، مضيفا أن أكثر من نصف سكان غزة متكدسون بمدينة رفح والمناطق المحيطة بها. وحول أبرز مستجدات حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في غزة نتابع ما أفادت به الإعلامية إسراء البحيسي من داخل القطاع.
ترتفع وتيرة أعداد الشهداء بشكل مضطرد، يعني نحن الآن وصلنا هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى، 5 شهداء ومصاب من مدينة حمد في خان يونس، بما أنهم لا يستطيعون التوجه إلى مستشفى ناصر بسبب حصاره، وكذلك مستشفى الأمل، وهما المشفيان الوحيدان في مدينة خان يونس، لذلك تم نقلهم إلى هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى، وكلهم من عائلة واحدة، فقط نجا منهم طفل. تلاهم مباشرة وصول 7 شهداء من منطقة وادي غزة، كانوا في طريقهم، هم 4 منهم إخوة مع أولادهم أطفالهم، كانوا في طريقهم للاطمئنان على منازلهم في منطقة جحر الديك، وتحدثت مع أهلهم وقلت لهم يعني هل هم اعتادوا على الذهاب إلى هناك؟ قالوا كل يوم يذهبون ليطمئنوا على بيوتهم ويأخذون ما يريدون من بيوتهم ثم يعودوا إلى أماكن نزوحهم. هذه المرة قام الاحتلال بقتلهم جميعا، هم وأطفالهم الذين يذهبون إلى تلك الأماكن، حتى أنه قتلهم عند جسر وادي غزة، بمعنى أنهم لم يدخلوا إلى مناطق إلى الشرق أو يعني مناطق متقدمة يتواجد فيها الجيش، لكنه قتلهم على جسر وادي غزة. حتى المسعفين عندما سألتهم هل توجهتم إلى المكان الذي استشهدوا فيه، قالوا لم نستطع بسبب إطلاق النار، ولكن هناك من ذويهم غامروا بحياتهم وذهبوا عبر الكرات الوسائل البدائية وأخذوا جثامينهم وأتوا وسلموهم للإسعاف الذي وقف عند أقرب نقطة من مكان تواجدهم أو أقرب نقطة مسموح أن يتواجد فيه، لأنه لا يوجد تنسيق ولا يوجد أي تعاون من قبل الصليب الأحمر، لأن الصليب الأحمر يقول أنه لا يوجد تعاون من الجيش الإسرائيلي معهم. وصل إلى هنا إذن في خلال ساعة، نتحدث عن 12 شهيدا ونحن لازلنا في ساعات الصباح الأولى. أيضا هناك ستة شهداء وصلوا لمستشفى الأوروبي، أيضا هؤلاء ممن استشهدوا في منطقة ما بين خان يونس ورفح. طوال ساعات الليل كان ينفذ الجيش الإسرائيلي أحزمة نارية في المنطقة الواقعة بين خان يونس ورفح، وكذلك هناك قصف متواصل لمنطقة وسط البلد في خان يونس ومنطقة المخيم، وكذلك كل ما يحيط في مستشفى الأمل الذي لا زال فيه أطباء وجرحى ولم يتم إخلاؤه، فقط النازحين من خرجوا.
أعلنت كتائب القسام أنها دمرت جرافة إسرائيلية من نوع D9 بعبوات ناسفة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما نشرت كتائب القسام مقطع فيديو يظهر قيامها بالاشتراك مع سرايا القدس بقصف حشود الاحتلال الإسرائيلي في مخاور مدينة غزة بقذائف الهاون. بدورها قالت سرايا القدس أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال وآلياته وسط وغرب وجنوب خان يونس، وعادت الاشتباكات قبل 3 أيام بقوة إلى مدينة غزة ومناطق شمال القطاع تزامنا مع المعارك الدائرة في خان يونس. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وسط مواجهات متفرقة. ففي جنين اقتحمت قوة الاحتلال بلدة يعبد ونشرت فرقة مشاة على مداخلها ودهمت عدة أحياء وشنت حملة تفتيش واسعة فيها. وفي نابلس اقتحمت قوة الاحتلال الجهة الشرقية من المدينة واعتقلت عددا من الشبان عقب اقتحام منازلهم في حي المساكن الشعبية بنابلس. أعلنت قوات حزب الله استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد، كما استهدف ثكنة ترميم الإسرائيلية بصاروخ بوركا. بدوره أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن صاروخا أطلق من لبنان سقط قرب مارجليوت في الجليل الأعلى، كما دوت صافرات الإنذار في عدة مستوطنات بمنطقة رأس الناقورة في الجليل الغربي بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان. وفي المقابل غارت طائرات حربية إسرائيلية على بلدة مروحين جنوب لبنان، كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال محيط بلدات مركبة وحولة وميسل جبل وبليدة في ذات المنطقة. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة أهداف بداخل الكيان الصهيوني، حيث ذكر بيان لها أن مجاهديها هاجموا هدفا في ميناء إيلات جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة بالطيران المسير. وأكدت المقاومة العراقية استمرارها في دك معاقل الأعداء استمرارا بنهجها في مقاومة كيان الاحتلال، وكذلك ردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهالي قطاع غزة. من جهة أخرى، تواصل مختلف الوزارات والهيئات المعنية العمل على إنجاح الزيارة الكاظمية التي تصادف ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام وتأمينها وتوفير سبل الراحة والإنسيابية للزائرين وفق الخطط الخاصة بهذه المناسبة. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 4:13 تستمعون لبرنامج حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:46. الخامسة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار وفي الساعة 5:10 من سيرة الصالحين. معارج النور تستمعون لها في الساعة 5:25. عند 5:39 مدائح الأنوار. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:51 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع عند 5:55. السادسة تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. عند 6:15 يأتيكم برنامج في ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. قبسات من سيرة المصطفى عند 6:34. بعد هذه القبسات تستمعون لشرفات زاهرة. عند 7:00 تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة. مستمعينا الكرام، نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شهيد السجون.
من حياة الإمام المظلوم موسى بن جعفر عليهما السلام، الذي استشهد في سجون السلطة الجائرة في بغداد.
هي ذي مقابر قريش في بغداد، هي ذي القبة السماوية السابحة في العلاء، إنها قبة الذهب المتنورة فوق ضريح الإمام السابع من الأئمة 12 من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله حكى في ابن عمه أمير المؤمنين عليه السلام وفي أولاده المطهرين من الزهراء البتول عليها السلام فكان فيما قال: الأئمة 12 كلهم من قريش. وها هي ذي مقابر قريش في الجانب الغربي من بغداد، تتشرف فتكون خيمة سماوية فوق مثوى جسد الإمام الشهيد موسى بن جعفر الكاظم عليه وعلى آبائه أفضل التحية والسلام. هي ذي القبة الذهبية العلوية، تختصر التاريخ المضيء للإمام عليه السلام. فماذا يقول التاريخ؟ وماذا يحكي لنا هذا النثار الشريف من الأخبار والروايات؟ فلندع التاريخ يحكي، وها نحن أولاء نصغي إلى صوت التاريخ. دلالات الكنى والألقاب.
للإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عديد من الكنى والألقاب، وحسبك أن تستجلي من خلالها تلك الخصال النورية العظيمة للإمام عليه السلام، فهي ذات دلالات وإيحاءات وأبعاد، وكل امرئ يستلهم منها بمقدار. فهو عليه السلام أبو الحسن الأول وأبو الحسن الماضي وأبو علي وأبو إبراهيم، وهو عليه السلام الكاظم والعبد الصالح والنفس الزكية وزين المجتهدين والوفي والصابر والأمين والساهر. فهل من مزيد؟
ولد عليه السلام في الأبواء بين مكة والمدينة عام 128. تولى أمر الإمامة الإلهية بعد أبيه الإمام الصادق عليه السلام، وعمره الشريف يومئذ 20 سنة، وتحمل الولاية 30 سنة. عاصر من سلاطين الجور العباسي المنصور والمهدي والهادي، ثم هارون غير الرشيد الذي ارتكب الجريمة العظمى بقتل الإمام الكاظم عليه السلام في 25 من شهر رجب عام 183 في حبس السجان الجلاد ابن شاهك في بغداد، وله عليه السلام يومئذ من العمر الشريف 55 سنة.
Thank you.
شهادة على القتل الفجيع.
هي شهادة للإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، يحكي عن لحظة الغدر السلطوي إزاء أبيه الإمام الكاظم الشهيد. قال عبد الله بن طاووس: قلت للرضا عليه السلام إن يحيى بن خالد أحد رجال السلطة سمى أباك موسى بن جعفر صلوات الله عليهما. قال: نعم، سمه في 30 رتبة. وهكذا تم الاستشهاد المروع الفجيع. يكاد زيتها يضيء.
كان ذلك إخبارا من الإمام عليه السلام بقرب لقائه الله عز وجل، شهيدا من أشرف الشهداء. لقد نعى الإمام الكاظم عليه السلام نفسه لأحد أصحابه في رسالة خرجت إليه من سجنه في حبس الجلاد السندي بن شاهك، وتتجلى في هذه الرسالة معاني الصبر والرضا عن الله تعالى ومعاني اليقين، وتتجلى فيها وصية الإمام عليه السلام لأصحابه ليستمسكوا برسالة الله سبحانه وبحملتها الصادقين من الأئمة المعصومين عليهم السلام. قال سلام الله عليه في الرسالة التي بعث بها من سجنه إلى علي بن سويد السائي: إن أول ما أنعى إليك نفسي في ليالي هذه غير جازع ولا نادم ولا شاك فيما هو كائن مما قضى الله وحتم، فاستمسك بعروة الدين آل محمد والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي والمسالمة والرضا بما قالوا. السجين العابد.
كانت ظلمات السجن مضيئة من الأعماق بالإمام السجين عليه السلام، وشتان بين من يعيشون في الضياء الظاهري المظلم وبين من تتنور به الظلمات. هو ذا الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام قد نور كل لحظات سجنه الطويل الذي استغرق 10 سنة من عمره المقدس، وكان السجن فرصة عظيمة للعروج المستمر خلال الصلاة والدعاء والمناجاة. لقد كانت الجنة تحت أقدام العابد المجاهد السجين. حدث الثوباني فقال: كانت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 14 سنة، كل يوم سجدة بعد بيضاض الشمس إلى وقت الزوال. فكان هارون ربما صعد سطحا يشرف منه على الحبس الذي حبس فيه أبا الحسن عليه السلام، فكان يرى أبا الحسن عليه السلام ساجدا، فقال للربيع: ما ذاك الثوب الذي أراه كل يوم في ذلك الموضع؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما ذاك بثوب، إنما هو موسى بن جعفر، له كل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال. قال الربيع: فقال لي هارون: أما إن هذا من رهبان بني هاشم. قلت: فما لك؟ فقد ضيقت عليه في الحبس. قال: هيهات، لا بد من ذلك. محاولات اغتيال أثيمة.
تكررت المحاولات الدنيئة من السلطة الفاسدة لاغتيال قمر البيت الهاشمي العظيم، ولقد كتب الله لتلك المحاولات الآثمة الخيبة والخسران، وباء أصحابها بالذل والهوان. كانت السلطة الطاغية تجد القتل أيسر أسلوب للخلاص من الخط الإلهي الذي يحمل مشعله للناس الإمام موسى عليه السلام. وظن طواغيت زمانه أنهم بقتله قادرون على محو الرسالة الهادية، ولكن آمالهم كانت تتعثر وتخيب. يروي التاريخ عديدا من هذه الأعمال الغادرة المحبوكة ضد كاظم أهل البيت عليهم السلام. ففي سلطة المهدي العباسي عاهد حميد بن قحطبة السلطان الحاكم على قتل الإمام عليه السلام بغتة وقت السحر، ولكن الله أبطل كيد الكائدين، واشتد هارون غير الرشيد للتخلص من زعيم أهل البيت عليهم السلام، فدبر مكيدة لخدمه أن يغتال الإمام عليه السلام. فكان يتداخلهم من الهيبة إذا رأوه ما يبطل الهمم الغادرة ويفل العزائم الماكرة، ويحاول موسى ابن المهدي العباسي المحاولات الدنيئة فيعزم على الغدر بالإمام والفتك به وبأصحابه. يقول التاريخ: وكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام بصورة الأمر، فورد الكتاب، فلما أصبح أحضر أهل بيته وشيعته، فأطلعهم أبو الحسن عليه السلام على ما ورد عليه من الخبر، وقال لهم: ما تشيرون في هذا؟ فقالوا: نشير عليك، أصلحك الله وعلينا معك أن تباعد شخصك عن هذا الجبار وتغيب شخصك دونه، فإنه لا يؤمن شره وعاديته وغشمه، ولا سيما وقد توعدك وإيانا معك. فتبسم موسى عليه السلام ثم تمثل ببيت كعب ابن مالك أخي بني سلمة وهو يقول: زعمت سخينة أن ستغلب ربها، فليغلبن مغالب الغلاب. ثم أقبل على من حضره من مواليه وأهل بيته فقال: ليفرخ روعكم، إنه لا يرد أول كتاب من العراق إلا بموت موسى بن المهدي وهلاكه. فقيل له: وما ذلك أصلحك الله؟ قال: قد وحرمة هذا القبر، أي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، مات في يومه هذا، والله إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، سأخبركم بذلك. فكان الأمر كما قال عليه السلام. المواجهات.
وكان مما قاله هارون لأبي الحسن موسى عليه السلام حين أدخل عليه: ما هذه الدار؟ قال عليه السلام: هذه دار الفاسقين. ثم قرأ: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمن بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فقال له هارون: فدار من هي؟ قال: هي لشيعتنا فترة، ولغيرهم فتنة. قال هارون: فما بال صاحب الدار لا يأخذها؟ قال: أخذت منه عامرة، ولا يأخذها إلا معمورة. فدك رمز الخلافة.
كان الرشيد يقول للإمام موسى عليه السلام: حد فدكا حتى أردها إليك. فيأبى عليه السلام حتى ألح عليه. فقال الإمام الكاظم عليه السلام: لا آخذها إلا بحدودها. قال: وما حدودها؟ قال: إن حددتها لم تردها. قال: بحق جدك إلا فعلت. قال عليه السلام: أما الحد الأول فعدم. فتغير وجه الرشيد. قال: والحد الثاني سمرقند. فاربد وجه الرشيد. قال: والحد الثالث إفريقيا. فاسود وجهه. قال: والرابع سيف البحر مما يلي الجزر وإرمينيا. قال الرشيد: فلم يبق لنا شيء. فقال عليه السلام: قد أعلمتك أنني إن حددتها لم تردها. تقول الأخبار: فعند ذلك عزم هارون على قتل الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام. قارئ القرآن.
لقد حمل الإمام عليه السلام القرآن ظاهرا وباطنا، فهو الناطق به، المعبر عنه، والمجسد له. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أشراف أمتي أصحاب الليل وحملة القرآن. وأنت حين تمر بك الأخبار حول صلة الإمام عليه السلام بالقرآن، تجد أنه يتعامل مع كتاب الله على نمط فريد فريد ولا غروة، فهو إمام المسلمين بالحق موسى بن جعفر. روى المنقري عن حفص أنه قال: ما رأيت أحدا أشد خوفا، أي من الله، على نفسه من موسى بن جعفر عليهما السلام، ولا أرجى للناس منه، وكانت قراءته حزنا، فإذا قرأ فكأنه يخاطب إنسانا. وارث الأنبياء وعمل اليد.
قال علي بن حمزة: رأيت أبا الحسن عليه السلام يعمل في أرض الله قد استنقعت قدماه في العرق، فقلت: جعلت فداك، أين الرجال؟ فقال: يا علي، قد عمل باليد من هو خير مني في أرضه ومن أبي. فقلت: ومن هو؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين عليه السلام، وآبائي كلهم كانوا قد عملوا بأيديهم، وهو من عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحين. أفلا أكون عبدا شكورا؟
وهذا هشام بن أحمر يقول: كنت أسير مع أبي الحسن عليه السلام في بعض أطراف المدينة، إذ ثنى رجله عن دابته فخر ساجدا، فأطال وأطال، ثم رفع رأسه وركب دابته، فقلت: جعلت فداك، قد أطلت السجود. فقال عليه السلام: إنني ذكرت نعمة أنعم الله بها علي، فأحببت أن أشكر ربي. الخازن لمواريث الأنبياء عليهم السلام.
روى هشام بن الحكم من أصحاب الإمام عليه السلام فقال: قال موسى بن جعفر لإبرهة النصراني: كيف علمك بكتابك؟ قال: أنا عالم به وبتأويله. فابتدأ الإمام عليه السلام يقرأ الإنجيل، فقال إبرهة: والمسيح. لقد كان يقرأها هكذا، وما قرأ هكذا إلا المسيح، وأنا كنت أطلبه منذ 50 سنة. ثم أسلم إبرهة على يدي الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام. رعاية المسلمين.
ذكر الأخباريون أن أبا الحسن موسى عليه السلام كان أعبد أهل زمانه وأفقههم وأسخاهم كفا وأكرمهم نفسا، وكان أوصل الناس لأهله ورحمه، وكان يفتقد فقراء المدينة في الليل فيحمل إليهم الزبيل فيه العين والورق والأدقة والتمور فيوصل إليهم ذلك ولا يعلمون من أي جهة هو. الكرم الهاشمي.
ويذكرون أن الإمام الكاظم عليه السلام أولم وليمة على بعض ولده، فأطعم أهل المدينة 3 أيام، الفالوذجات في الجفان في المساجد والأزقة، فعابه بذلك بعض أهل المدينة، فبلغه ذلك فقال عليه السلام: ما آتى الله عز وجل نبيا من أنبيائه شيئا إلا وقد آتى محمدا صلى الله عليه وآله مثله، وزاده ما لم يؤتهم. قال لسليمان عليه السلام: هذا عطاؤنا، فامنن أو أمسك بغير حساب. وقال لمحمد صلى الله عليه وآله: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. المتعبد المكدود في الله.
حكى علي بن جعفر قال: خرجنا مع أخي موسى بن جعفر عليهما السلام في 4 عمر يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله، واحدة منهن مشى فيها 26 يوما، وأخرى 25 يوما، وأخرى 24 يوما، وأخرى 21 يوما. صاحب المصحف والسيف.
رواية الختام رواها إبراهيم بن عبد الحميد فقال: دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام في بيته الذي كان يصلي فيه، فإذا ليس في البيت شيء إلا خصفة وسيف معلق ومصحف. أجل، ليس في البيت شيء إلا خصفة وسيف ومصحف، وفي هذا رموز كبرى للمعرفة الرفيعة وللجهاد. شهيد السجون.
شهيد السجون في ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام في 25 من شهر رجب الحرام.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا الكرام. جاء في شهادة السيد إخضير المطروحي عن الشهيد القائد قاسم سليماني أنه عندما علم بإصابته، أي بإصابة السيد المطروحي وإصابة الشهيد أبي منتظر المحمداوي، أرسل طائرة خاصة لنقلهما إلى طهران ليشرف بنفسه على علاجهما، وقد كان معهما في الطائرة. تعالوا نقرأ باقي شهادة السيد إخضير المطروحي في كتاب سليماني منا أهل العراق.
طيلة الرحلة من مطار بغداد إلى طهران لم يفارقنا الحاج قاسم، وبقي جالسا على أرضية الطائرة بيني وبين المحمداوي، تارة يمسك برأسي ويقبلني، وأخرى يمسك بيد المحمداوي ويقبلها. قسما بالله كنت أتحدث مع نفسي وأقول: متى تتعلم القادة من الحاج قاسم وتواضعه الذي لا نظير له على الإطلاق؟ نحن على يقين بأننا لم نكن مثل الحاج قاسم، لأن الحاج قاسم لا مثيل له. عندما يكون مع سائر المجاهدين يقبل أياديهم واحدا تلو الآخر، وحين تنتهي المعركة يتفقد عوائل الشهداء ويتابع عمليات الجرحى، حتى أنه عندما يذهب إلى عائلته في طهران كان يذهب من هناك إلى زيارة الجرحى الذين يرقدون في مستشفيات طهران. كنت أقول له: يا حاج، اجلس على مقاعد الطائرة ونحن هنا بجانبك، لكنه كان يرفض ويبقى جالسا معنا على الأرض مشغولا بتلاوة القرآن والدعاء، إلى أن هبطت الطائرة في مطار الإمام الخميني قدس سره. حتى عندما وصلنا إلى مستشفى بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف، لم يتركنا الحاج قاسم بأيادي الكوادر الطبية، وأصر على البقاء معنا حتى أتم كل شيء. بقي معنا أكثر من 3 ساعات ثم غادر المستشفى، وفي صباح اليوم الثاني وصل لنا مع أكبر الأطباء الاختصاصيين الذين أشرفوا على علاجنا. كان الحاج قاسم يزورنا في كل يوم تقريبا في مستشفى بقية الله، وبعد 12 يوما من دخولي للمستشفى زارني واعتذر مني وقال لي إنه سيكون على سفر، ثم طلب مني أن أبرئ ذمته، فكان يتحدث معي وهو خجلان مني، وأنا أشعر بالخجل منه لأنه يعتذر مني بلا أي سبب. بقيت 24 يوما في مستشفى طهران وفي داري 54 يوما، وما إن انطلقت العمليات العسكرية حتى التحقت مجددا بالجبهة، وفي نفس الموقع الذي تعرضت فيه للإصابة رأيت الحاج قاسم موجودا، ولما رآني طلب مني أن أنسحب فورا وقال لي إن جراحك لم تشف بعد، فكيف تأتي إلى قطع العمليات؟ قلت له: حجين العزيز، حتى وإن كنت أشعر بالتعب، لكن عندما أراك أمامي لم أعد أشعر بأي شيء، فأنت مصدر قوتنا وعزيمتنا. عائلة شهيد عراقي، شهادة الحاج فالح الخزعلي. في عمليات تحرير المعتصم استشهد الأخ العزيز القائد أبو سيف الغراوي. تألم الحاج قاسم كثيرا حين سمع خبر استشهاد الغراوي أحد قادة المقاومة الإسلامية، والذي كان له عشرات الصولات على قوات الاحتلال الأمريكي بعد احتلالهم للعراق. حين استشهد الغراوي لم يكن الحاج قاسم موجودا في العراق، ولما وصل إلى بغداد طلب من الحاج المهندس مرافقته إلى دار الشهيد أبي سيف الغراوي. حين وصل الحاج قاسم برفقة الحاج المهندس إلى دار الغراوي، تفاجأ الجميع بحضور الحاج قاسم إلى قطاعات مدينة الصدر من أجل زيارة عائلة شهيد. جلس مع أبناء الشهيد وتحدث معهم، وأخذ الطفل الأصغر للشهيد في أحضانه وأبقاه جالسا في أحضانه حتى انتهت الزيارة. وقبل أن يغادر منزل عائلة الشهيد تكفل أمامهم بأن يشتري لهم بيتا إكراما لدماء والدهم. شهادة الحاج أبي زينب اللامي. كنت برفقة الحاجين جمال وقاسم في أثناء زيارتهم لعائلة الشهيد أبي سيف الغراوي، وحين عدنا إلى دار الحاج المهندس كلفني الحاج قاسم بمتابعة عائلة الشهيد، كما كلفني بشراء دار كبيرة لهم، وطلب من الحاج المهندس أن يصرف لي مبلغا من المال وقدره 500 مليون، ما يعادل حينها 420,000 دولار أمريكي. أخذت المبلغ واشتريت دارا كبيرة سجلت باسمي أبناء الشهيد كما أراد الحاج قاسم، وقد تبقى من المبلغ الكلي مبلغ صغير. أخبرت الحاج قاسم عنه فطلب مني أن أشتري به أثاثا لبيت الشهيد.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
متجملا مترفعا عن منة المخلائي.